فهو دين، فالتأسي والاقتداء بالحبيب علي الصلاة والسلام دين أمرنا به رب العالمين. لمن كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن يرجو الله ويرجو اليوم الآخر، بل هو محب لدين الله، ولذا فهو يذكر الله كثيرا. ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع اقتدائنا به واتباعنا له يجب علينا أن نوقره وأن نعظمه وأن نحبه عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بذلك، بل قرن سبحانه وتعالى حبه بحب نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلهما من أوجب الواجبات، وتهدد بالعقوبة من يخل بهما، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نص في أن حبنا لله وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعظم من حبنا وولدنا لهذه الأشياء المذكورة ولغيرها من محبوبات الدنيا. أرأيتم الخلل في الميزان اليومي إذا؟ أرأيتم السبب الرئيس في حالنا وحال أمتنا إذا؟ إنها المخالفة الصريحة. هل حقا أن الله ورسوله أحب عند كل مسلم من آبائه وأبنائه وإخوانه وأزواجه وعشيرته وماله وتجارته ومساكنه وعقاراته أحقا؟ أنتم أعلم بالإجابة. إذن فالميزان الذي نسير عليه فيه خلل، فالآية نص نص صريح بأن حبنا لله وحبنا لرسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أعظم من حبنا وميلنا لهذه الأشياء المذكورة ولغيرها من حبوبات الدنيا. بل إن الله اتخذ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة درجة من أعظم درجات المحبة، فمن كان يحب الله فيجب ويلزم أن يحب محبوبات الله، وأعظم محبوبات الله وأجلها هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أكبر علامة على حب العبد لربه حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على صحة حب محمد هو اتباعه والتأسي به، ولذا قال الحق عز وجل في القرآن الكريم: قل أي محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي إن كنتم تزعمون أنكم تحبون ربكم فعليكم أن تحبوني، وإذا أحببتموني لزمكم أن تتبعوني. رابعا، من الأمور التي توجب علينا التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم أن شخصيته أهل لأن تحب. نعم، هو أهل لأن يحب عليه الصلاة والسلام، فإنها تمثل جانب الكمال البشري بكل ما في هذا الكمال من حسن وجمال، كما تمثل جانب الوحي الإلهي بكل ما في هذا الجانب من قدسية وجلال. فشخصيته صلى الله عليه وسلم جمعت بين كمال البشري وروعة وجلال الوحي الإلهي، فكيف لا تحب؟ كيف نغفل عن غرس محبته في نفوسنا ونفوس أطفالنا وأجيالنا؟ قولوا لي بالله، أين الدلائل على غرس هذه المحبة اليوم، غرس محبة الحبيب عليه الصلاة والسلام في يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في البخاري ومسلم. فهيا عباد الله، هيا إن كنتم تحبون نبيكم بحقه، هيا ارجعوا لسيرته صلى الله عليه وسلم. من منا قرأ كتابا في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ كتابا واحدا. من منا حاول أن يتعرف على سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقراءته لكتاب يترجم حياته عليه الصلاة والسلام؟ اقرأوها وتدارسوها، اجتمعوا ولو ساعة في الأسبوع مع أسرتكم، مع أهلكم، مع أبنائكم وبناتكم، أين المربون عن سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ فما حصل الخلل في التربية، وما هذا التخبط للأجيال إلا بالبعد عن سيرته صلوات الله وسلامه عليه. إنها مليئة بالمواقف المؤثرة وبالقصص الرائعة وبالعبر والدروس الهادفة. إن أردت أن تبكي أو أردت أن تبتسم أو أردت أن تتفكر أو تعتبر، فهي المنهج العذب والموهد السلام، هي مصنع الرجال والأبطال، وفيها تصحيح الواقع والحال، وهي الموجه للنساء والرجال، بل لكل الأعمار والأجيال. وإن كنا ما زلنا نفتقر إلى كتب في السيرة النبوية العطرة تخاطب الصغار وتخاطب الفتيان المراهقين بأسلوبهم ولغتهم، كما تخاطب الكبار بما يناسب عقولهم ومستوياتهم ومداركهم، إلا أنهم في الآونة الأخيرة صدر عدد لا بأس به من الكتب والأجنطة في السيرة النبوية، وإن كان الأمر يحتاج إلى جهود أكثر بكثير، وليس فقط في الكتاب أو الشريط بل في كل وسائل الإعلام. فكتب السيرة الموجودة إلى اليوم إنما ألفها علماء لطلاب العلم، فلذلك يصعب ربما فهمها على العامة. فأين أرباب الأقلام؟ أين أرباب صنعة الإعلام؟ أين أرباب صنعة الإعلام؟ ما لهم يتقاعسون ويتخلفون؟ إنها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تتعرض اليوم للتشويه والافتراء. وإذا تأملت في حجم المؤلفات والبرامج الإعلامية الإعلام الجديد والتقليدي، فإذا هي آلاف وآلاف، ولكن أين هي عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فيا حملة الأقلام، يا أرباب صنعة الإعلام، أين مؤلفاتكم؟ أين برامجكم التي تعرض السيرة النبوية للناس في هذا العصر بحسب مستوياتهم؟ لماذا لا تقدم لهم البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة بإتقان، نعم بإتقان الصنعة الإعلامية والتشويقية والحرفية؟ أين الأساتذة والمربون والموهوبون في رسم مشاريع وبرامج لدراسة السيرة النبوية وتعليمها وتدريسها بطرق جذابة وجميلة للأجيال؟ فهيا فإن في ذلك خيرات وخيرات، أهمها تعديل مسالك تجاه الأمة وسيرها الصحيح على الصراط المستقيم، أهمها أن نحيي القدوة والأسوة للأجيال المعاصرة التي تتخبط في اتخاذ القدوات لها في هذا الزمن، زمن الإعلام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واحرصوا على النقل من المصادر العلمية الموثوقة عندما تنقلون عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في سيرته، فاحرصوا على الكتب المحققة التي ألفها المحدثون والعلماء المحققون الموثوقون، كما ميزوا بين الصحيح والمكذوب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تقعوا في حبائل الكذابين من القصاصين والخرافيين الذين حولوا السيرة الشريفة إلى مجرد حكايات متكلفة مصنوعة تختلط فيها الأكاذيب والحقائق. عباد الله، من أراد أن يعرف التطبيق العملي الرابح للقرآن فليدرس سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنها الترجمة العملية بين الفينة والفينة. الحديث من على هذا المنبر عن السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولكننا لن نفعل مثل ما يفعل بعض المحبين من جهال المسلمين من الغلو في ذاته صلى الله عليه وسلم والاشتغال بذلك عن مواضع الأسوة والقدوة في حياته، فهو بنفسه حذر أمته من الغلو في ذاته الشريفة خشية وقوعهم بما وقعت به النصارى من الغلو في ذات عيسى بن مريم عليه السلام، حتى قالوا إنه ابن الله ثم قالوا هو الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهو أعظم مقاما من نبوة من عيسى ابن مريم عليه السلام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل تبعد فراكسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، كما رواه ابن ماجه. وقال له أحد أصحابه يوما تعظيما وتوقيرا: يا سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله ولا تغلوا في كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، رواه أحمد النسائي. فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما في مقام العبودية لله فيشترك صلى الله عليه وسلم فيه مع سائر الخلق، فما من أحد من الخلق مهما على شأنه لا يمكن أن ينفك من العبودية لله تعالى، ولكن أكمل الخلق عبودية لله هم الأنبياء والمرسلون، فهم أعرف الخلق وأعلمهم بمقام العبودية لله تعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وخاتمهم وإمامهم في عبوديته لله، وأعلمهم وأعرفهم بهذا المقام وهو صلى الله عليه وسلم. وإن اتصف بالبشرية إلا أنه في أكمل حالاتها وأحسن درجاتها، وقد اختصه الله واصطفاه بالرسالة والنبوة، ولذا كانت العصمة والرعاية الربانية الخاصة في هذا الجانب. فعصم صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يمس مقام النبوة، ولذلك إذا نسي ذكره ربه عز وجل، وإذا قال خلاف الأولى وجهه ربه عز وجل، وإن أراد أحد به سوءا حماه الله عز وجل. وقد جمع الله تعالى هاتين الصفتين وهاتين الجانبين في شخصيته صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما في آية واحدة في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو صلى الله عليه وسلم وإن كان بشرا مثلنا بطبائعه وغرائزه وخصاله البشرية، إلا أنه اختص من بيننا بأن اجتباه الله تعالى واصطفاه بالنبوة والرسالة فأوحى إليه. ولهذا ظهر تأثير مقام النبوة واضحا على حياته ومنذ صغره صلى الله عليه وسلم، فقد حفت به كرامة النبوة فظهرت معجزاتها، بل ظهرت معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه. ومن عجائب متطلبات هذا المقام العظيم مقام النبوة أن الله تعالى ربى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منذ صغره وأدبه وأحسن تأديبه، فرباه على النجم صغيرا فنشأ يتيما كأبوين، ثم رباه برعي الغنم. وفي هذين من الدروس العظيمة ما فيهما تدريب له على تحمل المشاق وتعويض له على صعب الحياة وعدائها، كما أن في رعي الغنم تدريبا له صلى الله عليه وسلم على سياسة الخلق وفن القيادة. ولذا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة في مرحلة شبابه. هذه دروس لنا يا شباب، يتم ورعي غنم وبيع وشراء مراحل يتربى فيها الشاب ويتعلم ويتخرج من مدرسة الحياة، كما كان عليه الصلاة والسلام رحل في التجارة. وفي هذا أيضا تدريب له على السياسة وعلى تصريف الأمور ورعاية عليه المصالح وفن التعامل مع الناس، بل وعلى معاركة الحياة، حتى إذا بلغ 25 سنة تزوج من خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها، التي أرسلت إليه سرا تخطبه لنفسها، لما رأت ما يخص به صلى الله عليه وسلم من إرهاصات النبوة، فعلمت من كمال عقلها وحكمتها وذكائها أنه سيكون له شأن كريم وعظيم، فخطبته لنفسها سرا رضي الله عنها وأرضاها، ونالت بذلك هذه الكرامة العظيمة الجليلة. كانت سيدة من سادات قريش ذات ذكاء وعقل وحكمة، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم أشده وبلغ 40 سنة، وفي هذا السن يكتمل العقل البشري والنمو البشري، لما بلغ هذه المرحلة من عمره انبعثت عليه أنوار النبوة، وهو منفرد بغار حراء يتعبد بربه عز وجل، وكان قبل البعثة يخلو بنفسه كثيرا في ذلك الغار. وفي هذا درس عظيم عباد الله، أن من أعظم وسائل الثبات على دين الله، من أعظم وسائل زيادة الإيمان في القلب، الخلوة بالله، الخلوة، أن يخلو الإنسان بنفسه. هذا السبب العظيم الذي غفلنا عنه كثيرا، بل إن الإنسان إذا فرغ ساعة في بيته أو في مكان اتهم نفسه بالفراغ وبضيق الصدر وبالاكتئاب، غفلنا أن ساعة نخلو بها بظلمة ليل أو بحجرة أو بخلاء أو فوق رأس جبل أو تحت شجرة في وقت غروب أو شروق، كم يزداد فيه الإنسان من التأمل والتفكر وإطلاق العنان من خيال، خيال الفكر البشري والإيماني والراحة النفسية، لينبعث النشاط من جديد، ويزداد الإيمان في قلب الإنسان، ويعود مرة للحياة بعد هذه الدورة النفسية في ساعة خلوة لله. ما أعظم أن تخلو في ساعة الجمعة قبل الغروب بنفسك مع الله جل وعلا، تأمل، تفكر. إن الطب الحديث اكتشف اليوم العلاج بالخلوة، الدواء بالخلوة، وقد اكتشفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بساعاته التي كان يخلو فيها بغار حراء يتعبد الله قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين المريدين، فاستغفروه إنه هو